السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنبدأ على بركة الله في الدرس الفقه، وفي هذا اليوم إن شاء الله الحديث حول المسح على الحائل. يقول المؤلف رحمه الله: يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة أو ذات بؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، فإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة إلى آخره. هذا الباب يسميه بعض العلماء باب المسح على الخفين، وبعضهم يسميه باب المسح على الحائل، وهذا أشمل، لأن المسح لا يقتصر على الخفين فقط وإنما على أمور أخرى من الحوائل. والكلام في هذا الباب في مسائل: المسألة الأولى، الحوائل التي يجوز المسح عليها أربعة. الحوائل التي يجوز المسح عليها أربعة، وقد أشار إليها المؤلف: الأول الخف ونحوه، والثاني العمامة، والثالث خمر النساء، الرابع الجبيرة. هذه الأشياء التي يجوز المسح عليها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. لا، سيأتي الشروط إن شاء الله، ضوابط سيأتي في كلام المؤلف إن شاء الله. طيب، نبدأ بالأول، النوع الأول وهو الخف ونحوه. والكلام على هذا الأول الخف في فروع. الفرع الأول: معنى الخف، وما المقصود بقوله ونحوه، يعني ما هو ضابط ما يجوز المسح عليه. الخف عند أهل العلم هو ما يلبس في الرجل من جلد رقيق، ونحوه، يعني مما يشابهه كالجورب. والجورب المقصود بالجورب هو ما يلبس في الرجل من غير الجلد كالصوف والكتان ونحوها من الملبوسات، وهذا الآن أكثر مسح الناس على هذه الجوارب. إذن الفرق بين الجورب والخف ما هو؟ أن الخف مصنوع من جلد، والجورب مصنوع من ماذا؟ من قطن أو صوف أو كتان أو نحوها. فإذن الضابط ما يمسح عليه هنا، حتى نعرف، لأن هناك أشياء أخرى ذكرها الفقهاء: الموق والجرموق وما إلى ذلك، لا حاجة أن نطيل بذكر الأفراد. إذا عرفنا الضابط سهل علينا. الضابط هو ما توفرت فيه الشروط، فكل شيء يلبس في الرجل وتوفرت فيه الشروط فهذا يجوز المسح عليه، واضح؟ فالشروط سيذكرها بعد قليل. هذا هو الضابط في هذه المسألة. نعم، ربما لو جاء شيء مثلا غير لا يسمى جورب ولا خف، نعم، ولكنه يستر به الرجل مثل هذا، اي نعم، متائف او غيرها، او لو واحد زجاج صنع له زجاجه تدخل فيها الرجل، فهل يجوز له ان يمسح عليها ام لا؟ هذه ليست خف ولا جورب، صح؟ هل يجوز أو لا؟ سيأتي إن شاء الله. إذا توفر الشروط جاز له، وإلا فلا. طيب، الفرع الثاني: حكم المسح على الخفين. حكم المسح على الخفين. الجواب: المسح على الخفين مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. ففي الكتاب في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على قراءة الخفض، وهذه قراءة سبعية متواترة، ليست قراءتنا، قراءتنا الفتح، وأرجلكم معطوفة على الوجه المغسول، لكن هناك قراءة سبعية أخرى متواترة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فتكون الرجل معطوفة على الرأس والرأس يمسح. وجه العلماء هذه القراءة فقالوا إن نجمع بين القراءتين، فالرجل تغسل أحيانا وتمسح أحيانا، فإن كانت مكشوفة فماذا؟ تغسل ولا تمسح؟ تغسل. وإن كانت مستورة فتمسح. فإذا قراءة الفتح التي هي قراءتنا نحن، قراءة حفص عن عاصم ومن تابعه: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، تكون الرجل معطوفة على الوجه واليد التي هي تغسل. وقراءة أخرى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، مجرورة معطوفة على الرأس وهو يمسح، فتكون الرجل أحيانا تمسح وأحيانا تغسل. هذا من الكتاب. ومن السنة أحاديث كثيرا بلغت مبلغ التواتر، كلها تدل وتقرر هذا الأمر، أن المسح على الخفين ثابت في السنة. قال الحسن البصري رحمه الله وهو من كبار التابعين، قال: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين. وعد هذا من المتواتر، المسح على الخفين مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. أي هذا نعم هذا وجه، لكن هذا توجيه يعني قد يكون يعني هذا لا نعم قضية المجاورة لا في اللغة، مثل ما ذكرت المثال هذا عند سمع عن العرب هذا وجه رب خرب، لكن هذا أيضا وجه نقول، وهذا أسلم من التقدير ومن أنها المجاورة عفوا العطف على المخفوض يحمل على صورة المسح، والعطف على المنصوب يحمل على صورة الغسل. طيب نعم. طيب وأيضا الإجماع، نقل الإجماع جماعة من أهل العلم على ثبوت المسح على الخفين، وصار علامة بين أهل السنة وأهل البدعة. ولهذا تلاحظون يا أخوان من درس منكم في علم العقيدة كمثلا كتاب العقيدة الطحاوية المقرر في كلية الشريعة، تلاحظون أن المؤلف في العقيدة الطحاوية نص على مسألة المسح على الخفين، وهذه قد يستغربها الطالب، مش علاقة المسح على الخفين في كتب العقيدة، المسح على الخفين في الفقه، لكن نقول ذكر أهل العقيدة لأنها صارت علامة بين أهل السنة وأهل البدعة، طيب هنا قال المؤلف رحمه الله: يجوز المسح على خف. هنا قد يرد إشكال، كيف عبر المؤلف بالجواز مع أن مسح الخفين سنة ثابتة؟ فالجواب نقول إن المؤلف عبر بالجواز دفعا لقول من يقول بالمنع، هذا في مقابل من يمنع، دفعا لقول من يمنع، وهذا لا ينافي أن يكون مشروعا. العلماء أحيانا يعبرون بالإباحة في مقابل من يقول بالمنع، وإن كان الحكم أصله ليس مقتصرا على الجواز، وإنما قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا أيضا. لكن هنا إذن كعبارة المؤلف، لأن الفقهاء دقيقون في كلامهم، فقوله يجوز، هل معنى ذلك المباح الذي هو استواء الطرفين أحد الأحكام التكليفية الخمسة؟ نقول لا، ليس هذا هو المقصود. فالإنسان إذا كان لابسا للخف أو الجورب فالمسح عليهما ما حكمه؟ سنة، هو السنة المشروع، لكن تعبير المؤلف بالجواز في مقابل من يمنع، من هناك من منع فقوله يجوز في مقابل من يمنع، هذا توجيه كلام المؤلف. طيب النوع الثاني من الممسوحات العمامة، والكلام في العمامة في فرعين. قال المؤلف: وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة. وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة. الفرع الأول: الدليل على مشروعية المسح على العمامة. هناك أحاديث، منها حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، والحديث رواه البخاري في صحيح. فهذا دليل على ثبوت مشروعية المسح على الإمامة. الفرع الثاني من شروط المسح على الإمامة، من شروط المسح على الإمامة، أشار المؤلف إلى شرطين. المؤلف رحمه الله في قوله وعلى وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة فيه إشارة إلى شرطين من شروط المسعى على الإمامة. الشرط الأول ما هو؟ نعم، الشرط الأول أن تكون لقوله لو رجعنا إلى عبارة المؤلف أن تكون محنكة قبل ذلك، أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. يعني ما معنى محنكة؟ يعني مدارة تحت الحنك، لأن هذا هو الحنك. يعني لابد أن تكون العمامة محنكة أو يكون لها ذؤابة ذيل من الخلف، واضح؟ هذا شرط. إن كانت محنكة أو ذات ذؤابة لها ذيل من الخلف فهنا يجوز المسح عليه. يقابل هذا النوع ما يسمونه العمامة الصماء. العمامة الصماء هي التي تكور تلف فقط، ليس لها ذؤابة ولا تحنك، فهذا في خلاف بين أهل العلم. المذهب كما ذهب المؤلف أنه لا يجوز المسح عليه، لأن العمائم المعهودة، العمائم المعهودة عند العرب هي إما أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، فهذه العمائم الصماء لا تدخل في العمامة. ورأي آخر لأهل العلم أنه يجوز المسح عليها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
أمام تشهد
إليه. أيها هذه ما لها ذؤابة هي؟ أحيانا نعم يجعلون لها ذؤابة. إذا كان لها ذؤابة ما في إشكال، ما في إشكال على المذهب يجوز، لكن لا ذؤابة من الخلف. نعم. هنا أو لو بدل ناصية قليلا، يعني تكون هي تستر جبهة، تستر جبهة وتلف تكور. لا. لا طبعا لا ما يصح، لأن يعني السنة مسح على الناصية والعمامة. طيب الشرط الثاني، الشرط الثاني وهو قوله الذكر، قوله ماذا؟ الذكر، معنى ذلك أن المرأة عمامة فلا يجوز المسح، فلا يجوز المسح عليها، لأن لبس العمامة للمرأة محرم من التشبه بالرجال، ولعن لعن المتشبهات من النساء بالرجال، فالرخصة وردت للعمامة المعروفة المعهودة، والعمامة المعروفة المعهودة هي ما يلبسه الرجل، ما يلبسه الرجل. طيب هنا مسألة، هل يلحق بالعمامة الآن إذا عرفنا صفة العمامة، هل يلحق بها الشماغ الذي نلبسه أو الطاقية، الشماغ أو الطاقية أو القبع؟ نعم نقول لا، أما الشماغ والطاقية فلا، لا تدخل في العمامة لأنه لا يشق نزعها، بخلاف الإمامة، الإمامة تحتاج تكوير. الشماغ والطاقية سهلة ترفع وتضع، لكن القبع الذي يكون يلبسه بعض الناس في الشتاء ويكون شاملا للرأس والأذنين، يغطي الرأس والأذنين، وأحيانا يكون فيه لفة تحت الرقبة، فهذا الظاهر أنه ملحق بالإمامة لمشقة النزع، فيجوز المسح عليه، فيجوز المسح عليه. طيب الفرع الثالث، خمر النساء، خمر النساء، قال المؤلف وعلى خمر نساء مدارة تحت ايش؟ ما كلام المؤلف تحت حلوقهن، يعني لابد اولا الخمار، الخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها، ما تغطي به المرأة رأسها، يقال اختمرت المرأة وتخمرت، خمار، وجمعه خمر، وقول المؤلف خمر جمع خمار كما قال جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالخمار هو ما يستر الرأس وما حول الرأس. فالمذهب هنا مذهب الحنابلة كما قال المؤلف أنه يجوز للمرأة أن تمسح على هذا الخمار قياسا على العمامة لأنه ملبوس للرأس معتاد يشق نزعه، فهذا يقاس على العمامة. وأيضا ورد في الأثر عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار، أنها كانت تمسح على الخمار، وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن، أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن. فعلى كل إذا كانت المرأة قد لفت هذا الخمار ويشق عليها النزع وكان عليها مشقة في حله أو مثلا البرودة في الجو، فهنا يرخص لها في هذا الأمر المسح على هذه الخمر، المسح على هذه الخمر. طيب الفرع الرابع الجبيرة. قال المؤلف رحمه الله وعلى جبيرة، يعني يجوز المسح. كل الواو هنا معطوفة على يجوز المسح، يعني يجوز المسح على عمامة، ويجوز المسح على خمر نساء، ويجوز المسح على جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها إلى آخره. هنا كلام الجبيرة من خلال كلام المؤلف رحمه الله يتعلق به ثلاثة فروع. الفرع الأول مشروعية المسح على الجبيرة، مشروعية المسح على الجبيرة. أولا الجبيرة ما هي؟ ترى بعض الناس يعني يخطئ في فهم الجبيرة، يفهم أن الجبيرة هي الجبس فقط، هذا لا، جزء من الجبيرة. الفقهاء رحمهم الله يقصدون بالجبيرة معنى أعم مما يفهمه الناس. فضابط الجبيرة، انتبه، ضابط الجبيرة عند الفقهاء هي ما يوضع على العضو بقصد التداوي، ما يوضع على العضو بقصد التداوي، واضح؟ يعني يدخل في هذا الضابط الجبس إذا انكسرت اليد أو الرجل وجبصها لقصد أن ينجبر الكسر، هذا يدخل في الجبيرة. كذلك الشاش، إذا حصل جرح ولف الإنسان على هذا الجرح شاش، هذا الشاش يدخل في الجبيرة. كذلك لاصق الجروح، تعرفونه، لاصق الجروح الذي يوضع على اللاصق هذا على الجرح، هذا يدخل في الجبيرة. اللزقة تعرفون التي توضع مثلا على في الظهر، طبعا هذه يتصور في الغسل لأن الظهر ليس من مواضع الوضوء. لو مثلا إنسان احتاج أن يضع لزقة على ساعده، معروف اللزقة هذه، كذلك هذه تدخل في الجبيرة. فالجبيرة أيضا معناها، مرادها الفقهاء بالجبيرة معنى عام، كل ما يوضع على العضو بقصد التداوي هذا هو الجبيرة. ويشرع المسح على الجبيرة عند المذاهب الأربعة لحديث صاحب الشجة، وأيضا لأثر جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصاب. من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصاب ويغسل ما حول العصاب. وهذا رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وأيضا هذا مستور بما يسوغ ستره فيجوز المسح عليه. والخلاصة في هذا يا أخوان، لأن أيضا هذه مسألة مما يقع الجهل فيها عند كثير من العوام، ولهذا أنا أحملكم أيها الإخوة والأخوات في نقل هذا العلم إلى الناس، نقل هذا العلم، لأن كثير من الناس يستعمل هذه الأشياء، إما مكسور وإما مجروح وإما وضع لزقة أو لاصق أو غيره. فالطهارة، طهارة الجروح، نقول الخلاصة فيها أن الجرح ونحوه يعني كالكسر وغيره له حالان، الحالة الأولى أن يكون مكشوفا، والحالة الثانية أن يكون مستورا، صحيح؟ فالحالة الأولى إذا كان مكشوفا فالواجب غسله، فإن تعذر الغسل مكشوف يعني ما على الشيء الجرح، نحن نتكلم الآن على الجرح، الجرح أو مكان المرض عموما، مكان المرض سواء كان جرحا أو غيره، فنقول له حالا. وأيضا إذا تيسر أن يرسم هذا الرسم الشجري على الشاشة نقول الجرح ونحوه له حالا. الحال لا يكون مكشوفا. كيف يتطهر المسلم في هذه الحالة؟ نقول يجب عليه الغسل إذا استطاع، إذا لم يتيسر فيمسح. نعم صحيح كما ذكر، فيمسح. إذا تعذر المسح فيتيمم عنه، يترك هذا الموضع، وإذا انتهى من الوضوء يتيمم عن هذا الموضع الذي لم يصبه الماء. مثال ذلك، انتبهوا معي، يعني هذا إنسان أصيب بحرق، مثلا امرأة، نفرض امرأة تطبخ تقلي في الزيت، وأثناء القلي انسكب عليها الزيت الحار على يدها على ساعدها فأصيب بحرق، احترق الساعد، نسأل الله العافية. جيد، الآن هذا الحرق قال الأطباء لازم يكون مكشوف للهواء، ما نغطيه، لأن لو غطيناه تأثر يعني تحلل أو أصيب يعني أصابها ضرر منه، فلا بد يكون مكشوف للهواء. فإذا جاء الوضوء كيف تتوضا؟ الآن هي تسألنا هذه المرأة، تقول الآن جاءت الصلاة وهذا الآن يدي اليمنى الساعد الأيمن محترق، كيف أتوضا؟ نقول إذا استطعت عندك ثلاث مرات الغسل، إذا أمكن أنه يغسل يواجب الغسل. تقول لا ما أستطيع الغسل، تنتقل إلى الدرجة الثانية وهي المسح، تمسح عليه مسح. إذا تعذر المسح ما تستطيع تغسل ولا تمسح، فماذا تفعل؟ تتيمم. نقول اتركيه، اغسل الصحيح واتركي الجريح، اغسل الصحيح واتركي الجريح، وإذا انتهيت تتيممين عنه. هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الجرح ونحوه مستورا، أن يكون الجرح ونحوه مستورا. ايش معنى مستور؟ يعني مغطى، مغطى إما بجبس أو شاش أو لزقة أو غيره، المهم أنه مغطى. فكيف يتطهر الإنسان عن هذا الموضع؟ نقول إن كان مستورا ففيه المسح، يمسح عليه، فإن تضرر بالمسح فيتيمم. واضح؟ إذن هذه خلاصة، خلاصة في مسألة الطهارة في موضع الجرح ونحوه. طيب نعود إلى مسألة الجبيرة، قلنا هذه الفرع الأول مشروعية المسح على الجبيرة. الفرع الثاني شروط المسح على الجبيرة، شروط المسح على الجبيرة، وذكر أشار المؤلف إلى ثلاثة شروط، أشار المؤلف إلى ثلاثة شروط. الشرط الأول قوله ماذا ما الله من أول كلامه إلى حلها وإن جاوزته على غير أو وضعها على غير طهارة، حقيقة دمج بين ثلاثة شروط نأخذها. الشرط الأول اشتراط الطهارة عند لبسها، وهذا نص عليه المؤلف بقوله إيش؟ معي أخوان، نص عليه المؤلف بقوله وضعها على طهارة، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. المذهب يشترطون لمسح على الجبيرة أن يدخلها على طهارة، أن يلبسها على طهارة، والقول الثاني أنه لا يشترط ذلك، بل يجوز المسح على الجبيرة ولو لبسها الإنسان على غير طهارة، وهذا أرجح، هذا هو الراجح إن شاء الله، لعدم الدليل على اشتراط ذلك، هذا أولا. نعم عدم الدليل. الأمر الثاني أن اشتراط الطهارة عند لبس الجبيرة يشق على الناس ويوقعهم في حرج، لأن الجروح والكسور تقع فجأة، نعم، وفي وقت لا يعلم فيه الإنسان، فلو اشترطنا الطهارة والحالة هذه لأخذ ذلك إلى وقوع الحرج والمشقة، وهما من قيام شرعا وما جعل عليكم في الدين من حرج. لهذا الإنسان مثلا لو أصيب بحادث سيارة وينزل انكسرت يده ورجله وصار وجهه ينزف دما وهو في الإسعاف الآن، قال الأطباء يحتاج إلى أن يجبر يده ورجله ويحتاج أن نربط وجهه، فنقول اصبر حتى يذهب يتوضأ حتى نلبس الجبيرة على طهارة، هذا فيه مشقة عظيمة صحيح، وهذا مما يدل ويقرر أن هذا الشرط الراجح الصحيح عدم اشتراك. إذن وهذا من الفروق كما سيأتينا بين الجبيرة وبين بين الخف، أن الخف يشترط إدخاله على طهارة بينما الجبيرة لا يشترط لبسها. فلو أن إنسانا مثلا أصيب بجرح وهو على غير طهارة فلف عليه شاشا، لف الشاش وهو على غير طهارة، فهل يجوز أن يمسح على الشاش؟ الجواب نعم على الراجح، على المذهب لا، وعلى الراجح صحيح نعم. طيب الشرط الثاني أن يكون الغسل يضر بالعضو، واضح؟ وهذا الشرط واضح، لأنه لو الأصل هو الغسل فإذا تمكن من الغسل وجب عليه، فإذا يشترط في جواز المسح على الجبيرة أن يكون الغسل يشق عليه يضر بهذا العضو. الشرط الثالث ألا تتجاوز الجبيرة قدر الحاجة، ألا تتجاوز الجبيرة قدر الحاجة، وهذا الشرط محل اتفاق بين أهل العلم، وهذا واضح، وهذا واضح، بمعنى أن الإنسان مثلا إذا انكسرت يده فيضع الجبيرة على موضع الكسر وما يحتاج إليه في شدها، يعني مثلا قد يقع الكسر هنا فحتى يربط الجبيرة يحتاج أنه يلف من هنا بين الإبهام والسبابة، وهنا نقول لا بأس لأن هذا مما يحتاج إليه في شد الجبيرة. لكن بعض الناس مثلا يكون فيه جرح في طرف يده فتجده يربط شاش إلى نصف اليد، هذا لا يجوز، بل يجب أن تكون الجبيرة سواء كانت جبصا أو شاشا أو لاصقا أو غيره على قدر الحاجة، على قدر الحاجة. طيب قوله هنا نعود إلى قول المؤلف لأن كلامه هنا حقيقة يحتاج إلى توضيح وفك. قوله وإن جاوزته، انتبهوا معي، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة. انتبه حتى نفهم هذا الكلام. إذا خالف المسلم أو المسلمة أحد الشرطين، ما هما الشرطان؟ مجاوزة قدر الحاجة أو وضعها على غير طهارة. طبعا على المذهب، نحن الآن نريد نشرح كلام المؤلف، نريد نشرح كلام المؤلف. إذا خالف أحد الشرطين فماذا عليه؟ يلزمه نزع الجبيرة ويجب أن يتقيد بالشرط، يعني إنسان لف شاشا على جرح وزاد على قدر الحاجة، الحاجة مثلا 5 سنتي وضع الشاش 10 سنتي، هنا في زيادة ولا لا؟ فماذا يفعل؟ نقول عليك أن تحل هذه الجبيرة وتعيد ربطها مقتصرا على ماذا؟ على موضع الحاجة، مقتصرا على موضع الحاجة. فهذا معنى قوله لزم نزعها، وإن جاوزته هذه الصورة الأولى أو وضعها على غير طهارة هذه الصورة الثانية. ما هو الحكم في الصورتين؟ ما هو الحكم في الصورتين؟ لزم نزعها، يلزمه أن ينزع الجبيرة، نقول فك الجبيرة وأعد لبسها من جديد مقتصرا على موضع الحاجة أو بعد الطهارة على كلام المؤلف. طيب إذن عليه أن ينزعها ويتقيد بالشرط. لكن إذا خاف الضرر، يعني صورة المسألة إنسان يحتاج في الجرح إلى 5 سنتي فوضع الشاش بمقدار 10 سنتي، وضع الشاش بمقدار كم؟ 10 سنتي، ماذا نقول الحكم؟ نقول يلزمك تنزعها وتعيد لبسها من جديد مقتصرا على موضعها. قال والله ما أستطيع الآن، لو فكيته تضررت، لو فكيته تضررت، ما أستطيع، الجرح ما يحتمل، الأطباء يقولون هذه الجبيرة لا يحتمل أن تفك، لابد أن تبقى حتى يبرأ الجرح، فماذا يفعل؟ واضح الصورة؟ هذه صورة المسألة. يقول نعود إلى كلام المؤلف، فإن خاف الضرر هنا في هذه الصورة تيمم مع مسح موضوعة على طهارة، يعني يتيمم في صورة يفيد الكلام المؤلف رحمه الله أنه إذا خاف الضرر بنزع الجبيرة فهناك صورتان. الصورة الأولى إذا وضعها على طهارة وقد جاوزت موضع الحاجة، يعني لبسها على طهارة لكن زادت على موضع الحاجة، فهنا المؤلف يقول يمسح عليها ويتيمم، يجمع بين الأمرين، يمسح عليها وأيضا بعد الوضوء يتيمم. لماذا؟ قال لأن القدر الذي يحتاج إليه فرضه المسح وقد مسح، والقدر الزائد لا يجوز المسح عليه، فلا بد أن يتطهر عنه. يتطهر عنه بماذا؟ بالتيمم. واضح كيف لماذا يجمع بين المسح والتيمم؟ لا لا ما يمشي. لا لا يتوضأ بعد الوضوء يتيمم. تيمم هي معروف، تيمم نعم تيمم ضربة وجه وكفين. واضح يا أخوان؟ إذن الآن نقرر المسألة. إنسان مثلا وضع جبيرة وقد زادت عن موضع حاجة، المحتاج إليه 5 سنتي لكنه لف الشاش لمقدار 10 سنتي، ماذا نقول له؟ نقول أولا يجب عليك أن تنزع، فك الجبيرة الشاش واعد ربطه مقتصر عن موضع حاجة. قال والله ما أستطيع، لا يمكن، لأن لو فعلت ذلك تضرر. فنقول طيب إذا جاء الوضوء تمسح على هذا الشاش وأيضا تتيمم، فيكون هذا الوضوء جمع بين 3 أشياء: غسل ومسح وتيمم. واضح؟ إذا قال لك قائل لماذا يجمع بين المسح والتيمم وهي جبيرة واحدة؟ ها عبد العزيز؟ لا المسح.
المسح
تفضل.
المسح
يكون على الجزء المحتاج إليه. موضع الحاجة هذا فرضه المسح. أحسن. والتيمم لما زاد عن موضع الحاجة. والتيمم لما زاد عن موضع الحاجة. طيب الصورة الثانية إذا وضعها على غير طهارة، يعني وضع هذا الجبيرة على غير طهارة سواء جاوزت الحاجة أم لم تجاوز، يعني حتى لو اقتصر على موضع الحاجة أو جاوزت قدر الحاجة لكنه لبس الجبيرة على غير طهارة، فهنا نحن نشرح كلام المؤلف. يقول إنه يتيمم لأن المحل كله لا يسوغ المسح عليه. واضح؟ يعني لو أن إنسان لف شاشا على جرح على غير طهارة، يعني لبس الشاش على غير طهارة فأراد الوضوء، ماذا يفعل على كلام المؤلف؟ هل يمسح؟ لا ما يستطيع النزع. قال ما يستطيع النزع أتبرر، فماذا يفعل؟ هل يمسح عليها؟ يقول لا يمسح. ليه ما يمسح؟ لأن هذا المحل لا يصلح للمسح، لأن من شروط المسح لبسه على طهارة وهذا الشرط لم يتحقق. واضح؟ فماذا يفعل في الطهارة؟ يقولون تتركه ما تمسحه لكن تتيمم، هذا التيمم عن هذا المحل. واضح؟ هذا على كلام المؤلف. وننتبه أو نستحضر أنه مبني على ماذا؟ على اشتراط الطهارة وهو المذهب. لكن على القول الصحيح لا ترد هذه المسألة، على قول الصحيح لا ترد هذه المسألة. نعم، لأن الأخوات هنا يريدون إعادة النقطة، لا أدري أي نقطة حتى أنا أي نقطة نعيدها. الصورة الأخيرة هذه طيب لا بس نعيد المسألة الأخيرة. المسألة الأخيرة بعد أن قرر الشرط شروط الجبيرة، بعد أن قرر شروط المسح على الجبيرة وهي أن يكون على قدر الحاجة، تكون الجبيرة بقدر الحاجة وأن يلبسها على طهارة. واضح؟ أراد أن يبين لك الحكم فيما لو خالف هذا الشرط أو أحد هذين الشرطين. نعود إلى كلام المؤلف، نستمع إلى كلام المؤلف. يقول وإن جاوزته، يعني الجبيرة، الضمير يعود على الجبيرة، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة فقط. فقط هذه من عندي، يعني التي تمسح هي ما وضعت على طهارة. طيب كيف نفهم هذه الجملة؟ نقول هذه الجملة من المؤلف رحمه الله، هذا الكلام من المؤلف يريد أن يبين لك الحكم فيما إذا خالف أحد الشرطين، مجاوزة قدر الحاجة أو وضعها على غير طهارة. ما هو الحكم؟ يقول إذا جاوزت الجبيرة قدر الحاجة أو وضعها على غير طهارة فيلزمه نزعها، يعني إنسان زاد على قدر الحاجة أو لبس الجبيرة على قدر لبس الجبيرة على غير طهارة، نقول أخلع، أنت الآن تتوضأ ما يجوز تتوضأ، أخلعها والبسها من جديد على طهارة مقتصرا على إيش؟ على موضع الحاجة فقط. طيب إذا تمكن هذا الواجب عليه، إذا لم يتمكن قال لا ما أستطيع، ما أتضرر لو نزل ما أستطيع، فنقول الآن يفرق. هنا صورتان، إذا لم تستطع فعندنا صورتان. الصورة الأولى إذا لبست على طهارة وقد جاوزت موضع الحاجة، يعني أخل بشرط وأتى بشرط، أخل بشرط ما هو الشرط؟ جاوزت قدر الحاجة لكن لبسها على طهارة، فما الحكم هنا؟ نقول يمسح ويتيمم، يمسح عن هذا المكان الذي قدر الحاجة ويتيمم عما زاد عن قدر الحاجة، واضح؟ الصورة الثانية إذا لبسها على غير طهارة، إذا لبسها على غير طهارة فما الحكم؟ هل يمسح على الجبيرة؟ لا يمسح، سواء جاوزت قدر الحاجة أو كانت بقدر الحاجة لا يمسح أبدا، وإنما يتيمم. ليه ما يمسح؟ لأن من شروط المسح على الجبيرة لبسها على طهارة، وهذا الشرط تخلف، فبالتالي لا يجوزون له أن يمسح. مثل الإنسان مثلا لبس الخف على غير طهارة، عندهم المسألة تماما. لو واحد الآن محدث ولبس الشراب وجاء صلاة الظهر، هل يجوز له يمسح؟ لا يجوز، لا بد أن يخلع. يقولون كذلك الجبيرة مثل لا بد أن تلبس على طهارة، واضح يا أخوان؟ إذن هذا شرح معنى كلام المؤلف، لا أدري واضح إن شاء الله بالنسبة لمن سأل. طيب إذا نواصل، وكما ذكرت أنا فقط يعني فصلنا في هذا لأنه كلام المؤلف، نحتاج أن نشرح كلام المؤلف، وإلا الحمد لله إذا قلنا الراجح على القول الراجح المسألة السهلة أن ما يشترط لبسه على طهارة، فبالتالي طيب الآن نمشي على الراجح. لو أن إنسان لبس جبيرة، لبس جبيرة سواء كانت جبصا أو شاشا أو وضع لاصق جروح، نعم، على غير طهارة وزاد عن موضع الحاجة، على الراجح هل يجوز يمسح؟ نقول عليك أن تخلع إذا تمكن فعليه، لكن قال لا ما أستطيع لا يمكنني أن أخلع، فماذا يفعل؟ نقول تمسح وتتيمم عن هذا. أي نعم نعم هذا. طيب إنسان لبس جبيرة بقدر الحاجة لكن لبسها على غير طهارة، لبس جبيرة على قدر الحاجة لكن لبسها على غير طهارة، فهل يتيمم؟ يمسح فقط، لأن أصلا اشتراط الطهارة قلنا إن اشتراط الطهارة مرجوح، الراجح عدم اشتراطه، وهذا هو الذي لا يسع الناس إلا العمل به، يعني المذهب لو قرمه على الناس وقعوا في حرج عظيم. طيب نواصل يا أخوان نواصل. طيب المسألة أو الفرع الثالث، الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الطفل، هذه مسألة مهمة حتى لا بد تستحضرها، لأن كل إنسان يحتاج إلى مثل هذه الجبائر. هناك فروق من أشهرها أربعة، الأول أن المسح على الخفين مقدر بمدة، وهي كما سيأتي يوم وليلة للمقيم وثلاثة للمسافر، أما المسح على الجبيرة فلا مدة له، يمسح ما دامت الحاجة بقدر الحاجة. ولهذا إنسان مثلا لو أنه مثلا انكسرت قدمه وجبصها وجلس الجبس شهرين، هل يجوز يمسح شهرين؟ نعم يمسح ما دام الحاجة، لكن إذا شفي وبرأ خلاص عليه أن يخلع. الفرق الثاني أن الجبيرة لا تختص بعضو معين، أما الخف فهو خاص بالرجل، ولهذا الجبيرة أحيانا تكون في اليد، وأحيانا تكون في الوجه، وأحيانا تكون في الرأس، وأحيانا تكون في الرجل، فتتصور في أي مكان، وفي مسألة الغسل يعم البدن كله. أما الخف فهو خاص بماذا؟ خاص بالقدم، خاص بالقدم. ولهذا بعض الناس أثار مسألة وهي المسح على القفاز والبرقع وما شابهها، بل بعضهم ذكر المسح على طلاء الأظافر بالنسبة للنساء يسمونها المناكير، تعرفونه؟ معروف. نعم، هل يمسح على هذه الأشياء؟ القفاز، هل يقال يمسح على القفاز، يأخذ لبس القفازين فيمسح عليها يوم وليلة؟ لا، الجواب لا، الجواب لا. نعم، وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز المسح على القفازين ولا على البرقع، البرقع المعروف لباس الوجه، والقفاز لباس اليد. وكذلك لا يمسح على المناكير، إلى الأظافر هذا لا يمسح عليه، لا يمسح عليه، لأن الشرع جاء بالرخصة بالمسح على الكفين والحاجة داعية إليها. نعم. طيب، الفرق الثالث، المسح على الكفين يشترط أن يلبسه على طهارة بخلاف الجبيرة. الفرق الرابع، أن الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر، أما الخف فيمسح عليه في أي الحدثين؟ الأصغر فقط. ولهذا الإنسان إذا أصابته جنابة يجب عليه أن يخلع الخف، لكن بالنسبة للجبيرة هل يمسح عليها في غسل؟ الجواب نعم، الجواب نعم صحيح. نعم، الفرق الرابع عيدة مرة أخرى، الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر، أما الخف فيمسح عليه في الحدث الأصغر فقط، في الحدث الأصغر فقط. طيب، واضح؟ طيب، ننتقل إلى المسألة الثانية، وهي التوقيت في المسح، التوقيت في المسح. وهذه مسألة فيها فروع، وهذا ننتقل إلى قول المؤلف رحمه الله: ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها، فإن مسح في سفر ثم قام وعكس فكمقيم، وشرط إلى هنا، ثم قام أو عكس فكمقيم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة التوقيت في المسح. وهذه مسألة كما قلت فيها عدة فروع. الفرع الأول، توقيت المسح على الخفين، توقيت المسح على الخفين. وتوقيت المسح على الخفين هذا معروف عند أهل العلم أنه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها، وهذا مذهب جماهير العلم. والدليل عليه حديث علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. والحديث أخرجه مسلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، والحديث أخرجه مسلم. ورد في هذا حديث أخرى وآثار، لكن هذا كاف في تقرير المسألة. الفرع الثاني، هل التوقيت في السفر يشمل سفر المعصية أو خاص أو لا يشمله؟ واضح؟ التوقيت هذا الذي ذكرناه، ثلاثة أيام للمسافر، المسافر له ثلاثة أيام ولياليهن، هل هو يشمل سفر المعصية أو لا يشمله؟ خلاف بين أهل العلم، والمذهب وهو مذهب الجمهور أن سفر المعصية لا ينصح فيه، مذهب الجمهور وهو مذهب الحنابلة كما قرر المؤلف. ولهذا يقول: ويمسح مقيم وعاص بسفره، يعني العاصي بسفره كذلك لهم التوقيت واحد وهو يوم وليلة، أما المسافر في غير سفر المعصية فهذا له ثلاثة أيام ولياليه. فالجمهور على هذا أن سفر المعصية لا يستباح به الرخصة، وإنما يقتصر على يوم وليلة، واستدل بقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والباغي هو الخارج عن الإمام، والعادي هو المحارب وقاطع الطريق، فهؤلاء لم يبح لهم أكل الميتة، لأنه قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإن كان باغيا أو عاد فعليه إثم، يعني لا يجوز له هذه الرخصة، رخصة الأكل من الميتة، لا يأكل الأكل من الميتة، الترخص بأكل الميتة. يقول الآية على استدلاله ماذا؟ إنها جائزة وخاصة بمن لم يكن لأجل المحرم في محرم، لم يكن سفره في محرم أو ترخصه في محرم، فمن اضطر فلا إثم، تقرير الآية: فمن اضطر فلا إثم عليه إلا غيا أو عاديا. إلا يكون باغيا أو عاديا. والباغي على قولهم الخارج عن الإمام من البغاة، والعادي هو المحارب وقاطع القريب. فقالوا هؤلاء لم يبح لهم أكل الميتة للضرورة، فمنعهم من رخص السفر أو لا. والرأي الثاني لبعض أهل العلم مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام تيمية أن العاصي يجوز له الترخص بهذه الرخصة لإطلاق النصوص، لأن النصوص معلقة بالسفر والمسافر، ويمسح المسافر وجعل للمسافر، فهذا مسافر فتشمله الرخصة. وأما الآية فأجابوا عنها أن الباغي هو الذي يبغي الحرام من الطعام مع قدرته على الحلال. الباغي هو الذي يبغي الحرام من الطعام مع قدرته على الحلال، والعادي هو الذي يتعدى القدر المحتاج إليه. ولهذا يقولون الضرورة تقدر بقدرها، فلا يتعدى قدر الضرورة. نعم. والباغي هو من يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، يعني إنسان مثلا عنده ميتة لكن عنده أكل حلال، هل يجوز له ميتة؟ لا يجوز. والعادي من يتجاوز، يعني أكل ما يسد رمقه، فهل يجوز له أن يزيد حتى يشبع؟ له، هذا عادي. فهذا هو المعنى الذي ذكره في الآية، وإطلاق النصوص في السفر يشمل هذا. واضح يا أخوان؟ إذن هذا كلام أهل العلم، ولعله الأقرب الله أعلم قول المحققين له وجاهة أن الرخصة تشمل المسافر عموما سواء كان عاصيا بسفر أو لا. لكن هنا فرق يا أخوان، أمر نقطة ينبغي أن نتنبه لها في كلام المؤلف. انتبهوا معي إلى عبارة المؤلف، قال وعاص إيش بسفره، لاحظ قال بسفره ولم يقل في سفره. هل هناك فرق بينهما؟ هل هناك فرق بين العبارتين حينما أقول فلان عاص بسفره وفلان عاص في سفره؟ العاصي بسفره يعني قصده أنشأ السفر لأجل المعصية، يعني إنسان سافر إلى البلد الفلاني لأجل أن يشرب الخمر، يعني عندنا يقول نحن في بلدنا الخمر ممنوع ما نحصله، فسأسافر إلى البلد الفلاني لأجل أن أشرب الخمر، أو سافر لأجل الزنا صلى الله عليه وسلم. هذا عاص في سفره. لكن طيب شخص سافر إلى مثلا إحدى الرياض، الآن مواسم البرد، سافر إلى روضة خرين، وفي أثناء جلوسه في الروضة جلس يضرب المعازف، هذا هل يدخل في كلام المؤلف؟ يعني لو أننا أردنا أن نفتيه بالمذهب، فهل له قال أن سأجلس في خرين في روضة خرين ثلاثة أيام، هل لي أن أمسح ثلاثة أيام أو لا يجوز لي مع أنها تبعد الآن أكثر من 100 كيلو؟ على المذهب، نريد أن نفتيه بالمذهب، هل يدخل في هذا كلام المؤلف أو لا؟ يجوز له. طيب المؤلف يقول عاص بسفره، هو سفر للنزهة، هو سافر للروضة، ايش قصده؟ النزهة. والسفر للنزهة مباح ولا لا؟ مباح. فإذا هذا لا يدخل فرق. إذن فهذا إذن حتى على المذهب يجوز له الترخص برخص السفر، فيمسح على الخفين ثلاثة أيام. هذا عاص في سفره، عصى الله في سفره ولم يعصي بسفره. واضح الفرق؟ طيب هذا بي. أما من سافر لأجل مباح لكنه حصلت من معصية فهذا لا يدخل، ليس هو المقصود من كلام المؤلف. طيب المسألة الثالث، الفرع الثالث في هذه المسألة، الفرع نعم، عاصم بسفره، سؤال عن صور عاصم بسفره، مثل ما ذكرنا مثلنا عليها قلنا مثل إنسان سافر إلى البلد الفلاني لأجل شرب الخمر، قصده يعني أنشأ السفر، حرك شغل السيارة ومشى لأجل هذا، أو سافر للبلد الفلاني لأجل الزنا نسأل الله العافية، هذا عاص بسفره. لكن إنسان مثل ما قلنا ذهب إلى البلد الفلاني مثلا لحضور مناسبة، سافر إلى القصيم لحضور مناسبة، مدعو إلى حفلة زواج، وفي سفره هناك حصل منه معصية، شرب الخمر، يعني فرق بين إنسان سافر لأجل أن يشرب الخمر والثاني هذا سافر إلى القصيم لحضور مناسبة زواج لكن لما حضر شرب الخمر. الأول عاص بسفره والثاني عاص في سفره. فالأول هو الذي يمنعونه من الترخص برخص السفر. أما السفر لأجل حضور المناسبة فهذا جاء بل أحيانا يكون مشروع إذا كان صلة رحم ونحو ذلك. طيب الفرع الثالث متى تبدأ المدة؟ يعني حينما ذكرنا التوقيت الآن فقد يقول قائل متى تبدأ المدة؟ يعني إذا كانت المدة يوم وليلة أو ثلاثة أيام بلياليها فمتى تبدأ؟ في هذا أيضا كلام لأهل العلم طويل. المذهب كما قال المؤلف ما هي عبارة المؤلف؟ قال من حدث بعد لبس. من حدث بعد لبس فيبدأ المدة تبدأ من الحدث وهذا قول الجمهور. عللوا ذلك لأن الحدث سبب وجوب الوضوء فعلق الحكم به والقول الثاني أنها تبدأ من المسح بعد الحدث وهذا قول جماعة من المحققين وعن الفتوى. الفرق بين القولين في المثال انتبهوا معي حتى نعرف المثال. هذا إنسان توضأ في الساعة السابعة صباحا جيد توضأ وغسل رجليه ثم لبس الخف الآن لبس الشراب لبس الجوارب الساعة كم؟ الساعة السابعة صباحا ثم أحدث في الساعة التاسعة أحدث لما جاء صلاة الظهر الساعة الثانية عشرة توضأ ومسح عليهما. الآن هو مقيم في البلد كم مدته؟ يوم وليلة 24 ساعة. لكن 24 ساعة تبدأ متى؟ هل تبدأ من 7 أو تبدأ من 9 أو تبدأ من 12؟ إذا قلنا إنها تبدأ من الحدث فنقول ابتداء مدتك من الساعة التاسعة صباحا هذا اليوم السبت، نفرض أن اليوم السبت، فإذا جاء الغد الأحد الساعة التاسعة صباحا انتهت المدة. لو أراد مثلا الساعة 9:30 يصلي الضحى هل يجوز أن يمسح؟ لا. وإذا قلنا إن المدة تبدأ من المسح بعد الحدث فالمدة تبدأ من الساعة كم؟ الساعة 12 فتنتهي الساعة 12 يوم الأحد اليوم الثاني. فعلى هذا لو أراد أن يتوضأ يصلي الضحى الساعة 10 صباحا يوم الأحد هذا الشخص لو أراد أن يتوضأ ليصلي الضحى الساعة 10 صباحا يوم الأحد هل له ذلك؟ هل له أن يمسح؟ نقول على الخلاف. أما على المذهب على قول الجمهور فلا، لأن المدة انتهت، لأنهم اعتبروا بداية المدة من متى؟ من الحدث، وهو الآن أحدث الساعة التاسعة يوم السبت فلما جاءت التاسعة يوم الأحد انتهت المدة. أما على القول الثاني وهو الذي عليه الفتوى فيقولون من المسح بعد الحدث فالمدة ابتدأت الساعة الثانية عشرة فله أن يمسح في الثانية عشرة من اليوم الثاني ويوم الأحد. واضح يا أخوان؟ أي نعم. الثاني قالوا إن الأحاديث وردت بلفظ المسح، يمسح المقيم يمسح عليهما فمسح، فالنصوص وردت معلقة بالمسح فيناط الحكم بالمسح، فنقول تبدأ المدة من المسح. واضح؟ هذا هو دليله، وهذا هو الذي عليه الفتوى كما ذكرت لكم. عرفنا تطبيق مثال على الفرق بين القولين، فهمنا القولين الآن؟ نعم. طيب الفرع الرابع الأخير حتى نختم هذه المسألة وهي ما ذكر المؤلف نعبر عنه بعبارة أثر الانتقال من السفر إلى الإقامة أو العكس عن احتساب المدة. أثر الانتقال من السفر إلى الإقامة أو العكس، يعني من الإقامة إلى السفر على احتساب المدة. هذه في كلام المؤلف، لو رجعنا إلى كلام المؤلف يقول فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. انتبه، فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. ما صورة المسألة؟ أولا يجب أن نفهم صورة المسألة ثم نعرف الحكم ثم الدليل. صورة المسألة هذا رجل في بلده في الرياض، من أهل الرياض، قلنا المدة تبدأ من المسح بعد الحدث جيد، وهو الآن مسح الساعة 12 يوم السبت. طيب، فلما صلى الفجر يوم الأحد مسح الساعة 12 يوم السبت، فلما صلى الفجر يوم الأحد سافر إلى مكة، فالآن ابتدأ المدة وهو مقيم ثم سافر، هل يكمل مسح مقيم ولا يكمل مسح مسافر؟ هل نقول إذا جاءت الساعة 12 يوم الأحد خلاص انتهت المدة فتخلع وتتوضأ من جديد وتلبس، أو نقول لا أنت الآن مسافر فتكمل 3 أيام؟ واضح؟ المؤلف يقول ماذا؟ يقول فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس، هذه صورة العكس، ترك مقيم يعني يمسح مقيم، أنا كان المؤلف، أو العكس كذلك، صورة العكس ما هي؟ إنسان في سفر مسافر فمسح يومين ثم أقام، ثم أقام، هل يكمل؟ كان بقي لي يوم رصيد، عندي رصيد، ها؟ طيعون علي الرصيد، بقي لي يوم، هل يستبيح له ذلك أو لا؟ واضح يا أخوان؟ إذا هذه صورة المسألة واضحة. إذا ممكن نعيدها باختصار، فنقول هذه المسألة لها صورتان، مسألة أثر الانتقال من السفر إلى الإقامة أو العكس على حساب المدة لها صورتان. الصورة الأولى من مسح في سفر ثم أقام، وهذه واضحة، من مسح في سفر ثم أقام فهذا يكمل مسح مقيم، واضح هذا في الاتفاق، واضح، فيتم مسح مقيم. فينظر إذا كان بقي له من رصيد المقيم، يقول أنت المقيم فنحتسب عليك رصيد المقيم ماذا أنت مسافر، فهذا مسافر يقول أنا والله مسافر ومسحت الآن نصف يوم، فنقول أكمل نصف يوم، جيد، مضى عليه من المدة 12 ساعة، نقول باقي لك 12 ساعة. لكن إذا كان استنفذ وهو مسافر مسح يومين ووصل إلى بلده، فنقول خلاص الآن أخلع، أخلع الجوارب وتوضأ لأن مدة انتهى، أنت الآن تعامل معاملة مقيم. واضح يا إخوان؟ واضح الصورة؟ واضح. طيب العكس، الآن الصورة الثانية العكس، من مسح في الإقامة ثم سافر. صورة المسألة كما ذكرت لكم، إنسان مقيم مسح 12 ساعة أو 20 ساعة ثم سافر، فهذه محل خلاف بين أهل العلم. المذهب أنه يمسح مقيم، فنقول تكمل رصيد المقيم فقط، إذا انتهى اخلع وتوضأ والبس ثم تبدأ الآن مدة مسافر. والقول الثاني أنه يكمل مسح مسافر، يكمل مسح مسافر، وهذا القول هو الصحيح، لأن العبرة بحاله الآن، وهو الآن يسمى مقيم ولا مسافر؟ مسافر. واضح؟ فعلى المثال السابق، نرجع إلى المثال حتى نعرف الحكم، هذا الإنسان الذي في بلده ابتدأت مدته الساعة 12 ظهرا يوم السبت، ثم سافر صباح الأحد الساعة 7، كم بقي له في المدة؟ في الأصل كم بقي له؟ في أصل المدة لما كان مقيم كم بقي له في الرصيد في المدة؟ 5 ساعات. نعم صحيح، بقي له 5 ساعات، فهو الآن سافر، فماذا يفعل؟ هل يكتفي بالخمس ولا يكمل إلى 3 أيام؟ نقول لا، تكمل الآن الصحيح ثلاث المذهب أنك الآن مسافر فتترخص برخص المسافر، فيكون معك مدة تستمر إلى الساعة 12 يوم، أي يوم؟ ها؟ أنتم معي يا أخوان؟ بدأ هو يوم السبت الساعة 12 يوم السبت وسافر صباح الأحد الساعة 7، فيترخص يكمل الترخص إلى متى تنتهي؟ أحسنت، يوم الثلاثاء. نعم صحيح، إلى 12 يوم الثلاثاء انتهى. واضح؟ إذن هذا هو. طيب هنا نسأل، طيب لو انتهت مدة الحضر، يعني لو هذا الإنسان صاحبنا ابتدأت مدة قلنا متى؟ يوم السبت الساعة 12، يوم السبت الساعة 12 صحيح؟ نفرض أنه الساعة 12 ونصف حرك السيارة، يعني خرج من بيته مسافرا إلى مكة 12 ونصف، فهل يكمل يومين أو لا؟ نعم صحيح، انتهت مدته. أحسنت، لا الجواب صحيح، انتهت المدة، فنقول لا خلاص انتهت المدة وأنت مقيم، فنقول اخلع وتوضأ ثم تبدأ الآن ثلاثة أيام بلياليها، ثلاثة أيام بلياليها. ما دام أنه مسافر يترخص برخص السفر، ما دام أنه مسافر يترخص برخص المسافر، فإذا وصل إلى بلده انقطعت الرخصة. واضح يا إخوان؟ طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر. الآن بقي في كلام المؤلف مسألتين أو ثلاث، شروط المسح وصفة المسح، لعلنا نرجعها أيضا لضيق الوقت. نعم، هذه سؤال: بعض الشراب للزينة قماشها مثل الشبكة على القدم والفراغات بينها كبيرة وتبين بشرة الجسم، هل يمسح عليها؟ نعم، هذا سيأتينا في الشروط، سيأتينا إن شاء الله الكلام عليه بالتقرير بالتصوير المسألة ودليلها، مسألة الشراب الرقيق الخفيف الشفاف وما يبدو منه بعض البشرة، هذا سيذكر المؤلف في الشروط، فلعلنا نؤخرة إن شاء الله لما يأتي الكلام. طيب، المدة بالنسبة للعمامة، هل هي كالخف مؤقتة أو توقيت أو لا؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. الأحوط نقول الأحوط أن يراعي الإنسان التوقيت، يعني إذا لبس العمامة بشروطها، إذا كان مقيم يمسح عليها يوم وليلة، وإذا كان مسافر يمسح ثلاثة أيام. هذا من باب الاحتياط وليس من باب الوجوب، لأن النصوص عامة ولم يرد فيها توقيت. لو كانت العمامة مؤقتة لورد التوقيت كالخف، الخف ورد فيه نصوص في التوقيت، والعمامة لم يرد. وما كان ربك نسيا وما سكت عنه فهو عفو، وما سكت عنه فهو عفو. يعني من باب الاحتياط فقط، نعم من باب الاحتياط أن يراعي الإنسان التوقيت. طيب، يقول الحساب في المسح هل يكون بقدر الساعات؟ يعني كان سؤال عن ابتداء المدة، تسأل كان يبدو سؤال عن ابتداء المدة، نقول نعم، الساعات يعني 24 ساعة، مدة المقيم كم؟ بالساعات 24 ساعة، والمسافر مدته 72 ساعة. لكن المسألة التي بحثناها متى تبدأ المدة؟ المقيم 24 متى يبدأ؟ هذا هو اللي سبق، من المسح بعد الحدث أو من الحدث. طيب، إذا انتهت المدة المسح ولكن نسيت ذلك ومسحت وصليت، فهل أعيد الصلاة؟ نعم طبعا، من مسح بعد انتهاء المدة فهذا طهارة غير صحيحة، وبالتالي الصلاة غير صحيحة، لأن الطهارة غير شرعية غير صحيحة، ومن شروط صحة الصلاة الطهارة. فنقول لمن مسحت بعد انتهاء المدة هذه يجب عليها أن تخلع وتتوضأ وتعيد الصلاة، تعيد الصلاة. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر ونقبل إن شاء الله بقية المسائل. الحقيقة المسائل الباقية مهمة، لا سيما مسألة شروط المسح، شروط الممسوح، هذه نأتي عليها إن شاء الله الأسبوع القادم. نسأل الله جميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.